حتى ما وجد برج الحلقة يجلس فيها فجلس خلف الحلقة. أما إذا وجد برج الحلقة وسد الفرج بحلقة العلم واجتمع إلى إخوانه محبة لهم أو محبة لله وإقبال على دينه وتعلمه، فإنه حينئذ سيكون له عاقبة طيبة، وهي قوله أوى إلى الله فأوى الله أي خلق الجنة. فعلى المسلم أن لا يتفرق في مجلس العلم، بل ينجمع إلى إخوانه، وهذا أقرب لألفة القلوب، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. قال أبو ثعلبة: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لهم: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع، يعني إذا كنا متفرقين نجتمع كلنا نتغارب حتى إذا ألقي علينا كساء شملنا. هذه السنة. ومن علامات التواضع كسر الحاجز الذي يجعل العبد لا يعمل بالسنة. قال الله تعالى: وبشر العباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. فخرج عليهم النبي مرة في المسجد وجدهم متفرقين، فقال: ما لي أراكم عجين، يعني متفرقين، وقد فعلوا ذلك في ذلك السفر لمن قال لهم هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن تبتعد الأبدان لتبتعد الجنان، فالتقارب الناس بالأبدان في مجلس واحد يجعلهم يتقاربون بقلوبهم مع بعضهم البعض. إذا تقاربوا في مجلس واحد وانجمع بعضهم إلى بعض تتقارب قلوبهم، لأن الشيطان يريد تفريق الإخوان عن بعضهم، فيوحي إليهم في المجلس للتباعد. لذلك أجد بعض طلبة العلم أتعجب منه وأنا في منبر التدريس، أراه يدخل من المسجد ثم يبدأ الدرس، وأشوفه يروح إلى آخر عمود أو عند العمود البعيد عن الحلقة أو لا ينجمع الحلقة. فلا أشك أن الشيطان وسوس له بذلك. ليش؟ لأن النبي قال: التباعد في مجلس واحد من عمل الشيطان. لكن إذا رأيت نفسك إذا دخلت مجلس العلم تتباعد، فاعلم أن الشيطان أوحى إليك، لأن التباعد بالأبدان في مجلس العلم تباعد بإيش؟ بالجنان. وذلك النبي سمى التباعد في حلقة العلم، قال: إيش هذا من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء شملنا، لأن جمعنا إلى بعض، وجاء الرجل وسد الفرجة في حلقة العلم، وجد فرجة، هذه يدل أنهم اجتمعوا إلى بعض حتى وجد فرجة جلس فيها، فكان لجلوسه من أهل الجنة، لأنه قال: أوى إلى الله بسد الفرجة في الحلقة، فإيش فأواه الله أدخله الجنة. فإذا رأيتم فرجة في الحلقة فسدوها، فإن هذا حينئذ يكون مجال لدخولكم الجنة، والجنة طيب هواؤها، طيب عشبها، طيب طيبة تربتها، طيب مسكنها، مطهرة أزواجها، يرى فيها العبد، يرى فيها العبد ربه ويسمع كلامه، فعليه أن يبذل كل سبب لدخول الجنة، ومنها طلب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريقا إلى الجنة، وأن يري الله من نفسه في حلقات العلم أنه متشوف لن يعرف أحكامه، غير قاعد يمل ويتمنى المعلم ينتهي من الحلقة حتى يذهب إلى نزوته وإلى نزهته، بل ينبغي أن يشعر أنه في نعمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: ما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. وقال: بالذي اجتمعوا على العلم وانصرفوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم. في رواية: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فعلى المسلم أن يعرف فضل الله عليه في هذه الحلقات وأن يقبل عليها. ودرسنا اليوم في بقية أحكام الصيام، وأنا أرى هذا الدرس فرض لمن لم يتعلم ويحكم أحكام الصيام، واختر لكم كتاب مختصر نكمله وهو العمدة في الفقه، لنستمع الآن إلى ما تبقى من أحكام الصيام لنجلج رمضان ونحن قد عرفنا الأحكام. أيهما أفضل؟ أن تقعد تقرأ قرآن وتصلي، أم تقعد في حلقة العلم؟ أيهما أفضل؟ أن تقعد في حلقة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل علم خير من فضل عمل. ولأنك إذا ما طلبت العلم ما تعرف تقرأ قرآن، ستقرأه بالبدعة. مثاله: تجد كثير من الناس إذا بدأوا يقرأوا القرآن استعاذوا، وهذه سنة، ولكنهم يقربون الاستعاذة كأنها من القرآن، والاستعاذة دعاء. هذا أول خطأ يقعون فيه، أنهم يرتبون الاستعاذة، والاستعاذة لا ترتب لأنها دعاء، إنما يرتب القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يتغنى بالقرآن، ما قال بالدعاء. ولذلك أفتها هيئة كبار العلماء أن دعاء القنوت، أن دعاء القنوت لا يجوز أن يكون مرتبا متغنى به كالقرآن. أفتها هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز وغيرهم، وكان علامة بن عثيمين ينكر على من يفعل ذلك بآية، تذكر الآية في القرآن تدعى الإنكار على الذي يرتدون دعاء القنوت في رمضان، يعني خلوه مثل القرآن. اللهم اهدنا إلى آخره. آية أخرى، وهذا يقول أنا ما فعلت شيء، أنا دعوت وقلت أنا أريد أن أحسن صوتي، فيقال له: لن تحسن صوتك بطريقة أحسن من السلف، هذه عبادة، الأصل فيها المنع التوقيف حتى يأتي دليل. كان الشيخ يستدل عليهم بآية في البقرة عن فريق منهم قال: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فالآن الأندلسي والشخص العجمي الأوروبي إذا أسلم وجاء من بعيد ويسمع الإمام في مسجد كبير وهو يرتل دعاء القنوت في رمضان، وش يظن؟ والله يظن القرآن، يجري يحسب إيش الركعة الأولى ولا. لكن لو سبع يقول: اللهم أجلنا من يديك، يقول هذا دعاء أهل القرآن ولا. فالمسلم هنا يذن أن يترك ترتيل الدعاء، والحمد لله بدأوا في المساجد يعون هذا بعدما وزعت عليهم النشرات، فقهوا أن دعاء القنوت ما يرتل ولله الحمد. وكثير ممن سمع العلم في هذا واقتنع به صار يخاف من الجمهور أن يميئلوه، يجي يقولوا له: يا شيخ ما خشينا وراك اليوم، الله يهديك. لا تخاف يا أيها الإمام، إمام المسجد، لا تخاف من الجمهور، فإن الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، ما عند هؤلاء شيء. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذول ما عندهم شيء، ما يعطوك شيء، فقط يتبسمون ويسلمون عليك وبعدين، ولو أعطوك ألف ألف دينار فهي ثانية هذه الدنيا بما فيها، والباقي لك في الآخرة. ولماذا ترتل الدعاء في قنوت رمضان؟ ونلاحظ كذا، كنت تدعو الرحمن في قيام الليل وانت ساجد تخاف عذاب النار تبدو الجنة، ما نراك ترتل ولا تتغنى، فلماذا إذا جئت في الصلاة وجهرت بذلك صرت تتغنى؟ ألا يدل ذلك على أنك وقعت في البدعة؟ لأن الابتداع يستدل بها بمفهوم عقلي، والعبادة يستدل عليها بمفهوم نقلي، فالمفهوم العقلي هو اللي جعلك ترتل في دعاء القنوت في صلاة الجماعة، فإذا صرت وحدك صرت ما تتغنى بالقنوت. وليس المصلحة رضا الناس وتكثيرا في المساجد، المصلحة اتباع الشرع، هذه المصلحة. فأي مصلحة المدعاة فيها مخالفة لهدي رسول رب الأرض والسماوات فهي مصلحة ملغاة شرعا وعقلا. ولذلك النبي لما علم الحسن القنوت في رمضان القنوت ايش قال له؟ قل اللهم اهدنا بما هديت. ما قال الحسن: تعلمني ان ارتل او اتغنى. نعم، فعلى المسلم ان يلتزم الهدي الصحيح في ذلك، وان ان شاء الله في هذا المسجد سنجاهد ما استطعنا العمل بهذه السنه التي لما ظهرت لأباضل الرجال رجعوا إليها، وهي ترك الدعاء منغما مرتلا ملحنا بل يؤتى به على الوجه الذي يدعو الإنسان فيه لنفسه. فهل رأيت الإنسان يدعو لنفسه يتغنى؟ لا شك أنكم ستتهمون بعقله. الإنسان يدعو بينه بنفسه في السيارة مثلا يرجو شفاء أمه، هل تقدر يتغنى ولا يقوله هو أمه أشفي هو ولا؟ فليش لما نجي في دعاء القنوت في الصلاة يتغنى؟ هل رأيت إنسان تدهده به سيارة ثم علقت في جدار في شجر ثم ينظر من شباك السيارة ويرى الأرض متناهية البعد عنه، هل تراه في هذه الساعة يتغنى بالدعاء؟ يخاف أن يكون استهزاء. نعم، هو تراه من إجلال لله تعظيم إليه وخشيته وخشوعه في الدعاء تجده يقول اللهم انقذني اللهم انقذني، ما يرتب ويتغنى ويقول كما يقول هؤلاء اليوم في دعاء القنوت. فيقول البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. والبعض يستفسر لكن هذا أمر صغير أمر سهل، لا أي شيء في حدث الدين فينبغي أن يترك. وأعجبني وأشيد بالشيخ الفاضل حسين على الشيخ إمام المسجد النبوي، أشيد به وأنه أحيا مذهب أهل الأثر بالرجوع للحق. فلقيته قبل حوالي 4 رمضانات أو 3 في المسجد النبوي، فدرت معه المسألة وأعطيته كتاب لي حكم ترتيب الدعاء في قنوت رمضان. ثم قال لي بالحرف الواحد أنا ما التأوذي عن اللي كان يجعلني أفعل هذا لا أدري. فمن تلك الليلة إلى الآن رجع عن الترتيل والتغني وصار يدعو دعاء سمحا جزاه الله خير، واقتدى به بعض الأئمة. نعم، فصاروا على الأقل في أحيان يتركون ذلك. فأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن قال البخاري فيهم أفضل المسلمين، رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس. فاثبتوا يا أهل السنن إنكم إيش؟ إنكم قليل. اقرأ رضوان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي.
هذه السورة سبق الإسلام، قلنا في البقرة هي بآل عمران. ما فريق منهم يلون ألسنتهم الكتاب لتحسبوه، والكتاب هي بآل عمران. نعم.
قال الإمام الموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه في مذهب الحنبلي كتاب الصيام.
طيب انت قرأت منها؟ طيب وين وصل؟
باب أحكام المفطرين في رمضان.
باب أحكام المفطرين في رمضان. أولا قبل أن تعرف أحكام المفطرين، متى يجوز أن يقال لفلان أنه أفطر؟ ذلك أفطر أي على وجه لا يجوز له. أولا أن تعرف ما هي المفطرات الشرعية. ثانيا أن تعلم أن هناك شروط للحكم عليه بالفطر حكما. فمن ذلك يعني أتيان الفطر على وجه لا يجوز، فمن ذلك أنه لا يجوز، أنه يجوز أو أنه لا يسمى مفطرا في الحكم الشرعي يعني عليه القضاء من كان مثلا مجنون، فلا بد حينئذ من العقل. وكذلك لا يسمى أنه مفطرا على وجه الإذن الصبي الذي لم يبلغ، وكذلك المكره، وكذلك المسافر، وكذلك المخطئ والجاهل، وكذلك الناشي. فكل هؤلاء لا يعطون حكم الإفطار أو يوصفوا بأنهم مفطرين في رمضان عليهم إثم فيه، إلا أن بعضهم لا قضاء عليه مثل المجنون والصبي، نعم، والكبير في السن الذي خرف فصار له حكم المجنون، إن عنده زهايمر لا يفهم شيء ولا يدري مانية ولا صوم، فهذا له حكم المجنون، لا يقضي ولا يفعل من العبادة ولا يطعم، لأنه من حكم المجانين إذا كبر وهو يعقل لكن يشق عليه، فهذا الذي يطعم. نعم، فإذا ينقسمون هؤلاء إلى كم قسم؟ إلى 3. فمنهم من يقضي كالناس كأيش فمنهم نعم كالمسافر، ومنهم من يقضي كالمريض مرضا يرجى برؤه، ومنهم من يطعم كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، ومنهم من لا قضاء عليه ولا إطعام كالمجنون والكبير في السن الخرف، نعم، والصبي. هؤلاء المعذورين لهم أقسام في القضاء وأثر الفطر أو الأكل والشرب في نهار رمضان. اقرأ.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء.
نعم، من أخر رمضان، من أخر القضاء لعذر شرعي، يعني اتصل عذره بين رمضانين، أفطرت مرأة في رمضان لنفاس، أو أفطر رجل في رمضان لسفر، ثم زمن القضاء له بين رمضانين جاءه عذر اتصل معه إلى رمضان الآخر، فإنه ليس عليه القضاء، ليس عليه كفارة. مثاله: امرأة أفطرت في رمضان لأنها حبلى، والحبلى في أصح أربعة أخوال أهل العلم عليها إطعام، كما أفتى ابن عباس وابن عمر، وذهب إليه إسحاق بن راهوية أن الحبلى والمرضع عليها إطعام ليس عليها قضاء. طيب، فكانت حبلى بإيش في رمضان فأفطرت، ثم صارت مرضع بين رمضانين، هذا اتصل عذرها. نعم، هذا اتصل عذرها، فإنه حينئذ حتى نعم على مذهب من قال بالقضاء إذا خافت على نفسها فإنها ليس عليها إلا قضاء، والإطعام ليس عليه إلا إطعام واحد وهو عن كل يوم مسكين، هذا اتصل عذره، وكمن مرض بين رمضانين. أما ومن كان قد قدر بين رمضانين، وهذا المفهوم مخالف لكلام ابن قدامة، من صح بين رمضانين، يعني من لم يكن عليه إيش، ليس عنده عذر، وتعمد البقاء مفطرا حتى ضاق الوقت حتى جاء رمضان الذي بعده، فعليه مع القضاء كفارة. وهذه الكفارة لم تثبت في حديث مرفوع، وإنما جاءت عن الصحابة كأبي هريرة وغيره، والصحابة إذا قالوا قول لم يختلوا فيه فهو حجة، فحينئذ يكون عليه يعني مفرط هذا مع القضاء إيش، كفارة إطعام يوم عن كل يوم مسكين. نعم.
قال رحمه الله: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
إذا فرط بمعنى أنه تساهل وكان يقدر أن يصوم. وهل يجوز تأخير القضاء إلى شعبان؟ نعم، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه حتى يأتي شعبان. نعم.
قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
فإن ترك القضاء لعذر حتى مات فلا شيء عليه، لأنه كان معذور بترك القضاء فمات في هذه الفترة، فإيش؟ فلا شيء عليه، إلا إذا كان مريضا لا يرجى برؤه، فمكث مريضا في رمضان مرض لا يرجى برؤه في العناية المركزة أو في غرفة التمريض ثم مات، فإنه إذا مات يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم.
قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
نعم، إذا كان لغير عذر فإنه قال يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهذا نحتاج به الحقيقة إلى دليل، لأن ابن عباس أفضل الإطعام عن المريض، لكن عن شخص من غير عذر إذا قلنا أنه مخاطب بالقضاء فمات، فإنه حينئذ لا يمكن القضاء عنه بالصيام عنه، لا دليل. فحينئذ ما الدليل على أن الذي يترك صيام أيام واجبة عليه ولم يكن عنده عذر أنه يطعم؟ لأن القضاء فرع الأداء من جهة الدليل. والآن عن نفسي لا أحفظ دليلا على أن المتعمد إذا ترك رمضان يعني عمدا فمات أنه وكان يعني يستطيع الصوم فمات ولم يقضي أنه يطعم عنه. والأصل في أدلة القضاء أنها تحكي وتسامد أدلة الأداء فتكون بإيش؟ بدليل. نعم.
قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة.
وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية. نعم قال الإمام أحمد من مات عليه صوم صام عنه وليه كان في النذر. فإذا من مات وعليه نذر فإنه لا يطعم عنه. وكل الإطعام أيضا يحتاج إلى دليل كما غير معذور. وأما النذر فيه دليل حديث أبي داود في سننه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. فحمله الإمام أحمد على صوم النذر. الآن مثلا جاء عالم متأخر وهو شيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز يقول حتى لو مات وعليه صوم من رمضان يصوم عنه وليه. وجاءك على الإمام أحمد وأنت لم تكن تحسن الأدلة تتبع من؟ الأعلى ولا حتى يتبين لك الدليل كيف؟ والدليل الآن مع الأعلم وهو الإمام أحمد حيث أن عائشة ويش وابن عباس قال صوم النذر فما خالفهم الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم.
نعم.
قال ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء فقاء أو استنى أو قبل أو لمس فأنى أو أمزى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
طيب شروط الحكم بتفطير الصائم وإثمه وعلى الصحيح وجوب قضائه. الشرط الأول أن يكون عالما أن هذا مفطر، عالما بالوقت والزمن وعالما بالمفطر. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت. ولأن عدي بن أبي حاتم كان يجاهل بزمن الصوم فسمع قول الله تعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر كما يصح البخاري فاتخذ عقالين عقال أبيض وآخر إيش أسود فلا زال يأكل ويشرب حتى تبين وخرج يعني ضوء النهار أو مبدأ ضوء النهار فتبين له الخيط الأبيض من إيش من الخيط الأسود من الخيط من العقالين مو من الفجر أي كان يمسك. فهنا أفطر في زمن الصوم جاهل ولا متعمد عذره النبي ما قد أقضي. فلا فرق بين من أخطأ في زمن الصوم فأكل وبين من أخطأ في المفطر نفسه فظن أن هذا ليس مفطر. فما دام النبي عذر في هذا فإنه كان يأكل ويشرب أشياء حقيقية أشياء يعني تفطر يعتقد أنه هو تفطر ومع ذلك ما فطر. فكيف من تعاطى أشياء يعتقد أنها لا تفطر أصلا وحينئذ يقال سواء كان جاهلا بالوقت أو بالمفطر فإنه لا يقضي ولا إثم عليه على أنه قد يؤاخذ من جهة من الجهل لأنه فرط في طلب العلم لأننا كما ذكرنا في الخطبة طلب العلم فريضة على كل مسلم فمن أعرض عن العلم فهو معرض نفسه لاستحقاق العقوبة. نعم فاتلوها واحدة واحدة. نعم عفوا هذا الشرط الأول وشو أن يكون عالما بالزمان لا شك والمكان والمفطر. الثاني أن يكون ذاكرا لصومه فلو كان ناسي هو حكم الجاهل ليس عليه إيش قضاء ولا إثم عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعم الله سقاه. الثالث أن يكون حاضرا، نعم، غير مسافر. لو كان مسافر فإنه لا إثم عليه بالفطر، لكن عليه القضاء. الرابع أن يكون، هذا كلامنا في الإثم والقضاء، طيب الرابع أن يكون مختارا، فلو كان مكرها فلا إثم عليه وليس عليه قضاء. أن يكون صحيحا، فإن كان مريضا وشق عليه جاز له الفطر وعليه القضاء. نعم، أن يكون عاقلا، فإذا كان مجنونا فلا إثم عليه في ذلك. فنبدأ بها واحدة واحدة. الأول
قال: ومن أكل أو شرب.
من أكل أو شرب، بقوله تعالى: وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه من أجله. فمن أكل وشرب عامدا ذاكرا لصومه، مختارا، عاقلا، نعم، بالغا، فإنه آثم إذا تعمد ذلك وعليه عقوبة. ولكن هل يقضي المتعمد؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال المتعمد لا يقضي لأنه لا دليل على قضائه، ومنهم من قال يقضي، والصحيح أنه يقضي لأنه جاء دليل يدل على قضاء المتعمد، وهو حديث في الترمذي الذي فيه حفص من طريق حفص بن غياث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى يعني عمدا فيش فيش فليقضي. فدل ذلك على أنه يقضي، وذلك أنه إذا كان متعمد القيء يقضي، فكيف متعمد الطعام والشراب والجماع؟ فإنه حينئذ يقضي. ويخرج من ذلك ما لا يسمى طعام ولا شراب، ويدل على ذلك ما جاء عن أبي طلحة وهو صحابي، فكان يتعاطى شيء فيقول ليس بطعام ولا شراب، يتأول الآية، وفهم الصحابي مقدم على فهمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ولم ينكر علي أحد من الصحابة، فكان ذلك حجة في أصول التفطير في الصوم، في أصل التفطير في الصوم، حيث أنه ما لا يسمى اليوم طعام ولا شراب فإنه لا يفطر الصائم، مثاله استنشاق البخور، ليس بطعام ولا شراب. المسمى هذا بخاخ الربو، فإنه يتكثف لكن على الرئة ولا يدخل المعدة، ولا يسمى طعام ولا شراب. الإبر غير المغذية، وإنسولين مثلا لا تفطر، لا طعام ولا شراب، ما لا يصل إلى المعدة فيكون معه الطعام والشراب حقيقة، نعم، أو مثل العين ما يصل إلى المعدة، الأذن ما تفطر لكن الأنف يفطر، نعم. وحينئذ ذكر ابن تيمية وجع العلماء أن من ابتلع حصات لا يفطر، أما من ابتلع شيء مغذي فإنه يفطر. وعارض ذلك النووي لا شك وبعض العلماء فقالوا: بل حتى لو أكل شيئا لا يسمى طعام وشراب فإنه يفطر به، واستدل بعون قوله تعالى: وكلوا واشربوا، هذا يسمى أكل، لكن ينبغي أن يقيد هذا الأكل بما فيه تغذية، لقوله: يدع طعامه، وهذا لا يسمى طعام، الحصى ما فيه تغذية ولا يشتهى، نعم. والبخور حينئذ لا يفطر، وأما شرب الدخان فإنه يفطر، لأن فيه نفس معنى الغذاء من الإدمان والشهوة إليه وتغذية الحوي الصلاة بتدخل في الدم، فيتغذى ويسكن جوعه من إيش؟ من أثناء الشرب بالدخان، نعم.
قال: أو استعط.
أو استعط، أو استعط أي أنه استنشق الصعوط بأنفه، مثل أن يأخذ البودرة أو شيء لإصلاح رئته من التهاب أو شيء من هذا، فهذا يفطر إذا كان من طريق الأنف، لأن طريق الأنف له مجرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبال في المضر والاستشار إلا تكون صائما أيضا.
أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
أوصل إلى جوفه من أي موضع كان. كالجمهور يقول مثلا نعم من أي موضع كان. فلو أوصل مثلا كان عندها عملية جراحية فأوصل فيعرف أنه سيصل إلى معدته طعام فإنه يفطر لأنه بيده الموافق على العملية وعدمها. لكن لو أنهم قالوا عملية ما ظن أنه يضعون في معدته شيء فقام العملية قال ترى وضعنا في معدتك شيء وتغدت عليه يفطر كالمكره لا اختيار له. لكن قبل العملية يقولون ترى نضع شيء يغذيك ويسوي العملية قبل المغرب ما عندي مانع فاختار العملية فإنه عليه أن يقضي. ليش؟ لأنه عالم اختار. نعم.
قال أو استقاء فقاء.
أو استقاء فقاء هذا مذهب الحنابلة وخلاف لما قال الفطر مما دخل من بعض الصحابة الفطر مما دخل لا مما خرج. ولكن جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في إسناده ضعف لكن كما قال ابن تيمية له شاهد وهو قوله صلى الله عليه وسلم زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فيش فليقضي. فهذا يدل على أن من استدعى القي يفطر. استدعى القي يكون لأحد أمور كما قال ابن تيمية إما في النظر إلى مهيج القي كان يأتي ويركز في بالوعة وينظر إلى شيء منتن ليستدعيه أو يستنشق شيء عفن لتدور معدته فيخرج أو يدخل إصبعيه في فيه حتى يستثير القي أو أنه يمزق شيء مقرفا حتى يقي فهذا كله يجب عليه فيه القضاء. أما من زرع القي كحبلة تكون في سيارة تدور بها أو تتعب فتقي واشتد عليها ذلك فزرعها فلا إيش فلا قضاء على مثل ذلك.
قال أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى.
إذا استمنى بمعنى أنه استدعى المني إما من طريق الجماع أو الملامسة والقبلة والاحتضان أو أيضا ثاني لامس فأمنى فإنه عليه القضاء وهو آثم لما روى البخاري صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته. وشهوته المفرد مضاف والمفرد إذا أضيف يدل على العموم واللفظ العام واللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فمن تلك الأفراد المني ولا معارض له فحينئذ إذا أخرجه بأي شيء بأي طريق كان بالاستمناء أو بالملامسة والاحتضان أو بغير ذلك فإنه يفطر ما لم يخرج منه غير اختيار مثل الاحتلال. وإذا خرج منه وهو نائم فهذا لا اختيار له فإنه لا يحكم عليه بإيش بالفطر. نعم. أما المذي فاختلف فيه العلماء فالمالكية وغيرهم كانوا يفطروا به لأنه من الشهوة وغيرهم قالوا لا والصحيح أنه لا يفطر المذي. ليش؟ لا يمكن التحرز منه. يعني هل الشريعة يعني أنشدك بالله هل الشريعة تأتي بهذا؟ الشريعة تدعو للاقتداء بالنبي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم عائشة راوية الحديث تسأل ماذا يحل للرجل من امرأتي وهو صائم فتقول رضي الله عنها كل شيء إلا الجماع. وهي راوية الحديث كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم فيعني تأتي الشريعة بأن يتجرد الزوجين من لباسهما هن لباس لهم وأنتم لباس لهن ويدخل تحت الفراش ويتلذذ بأجساد بعض. نعم. ولا ويكون يملك إربه ولا وتقول له حينئذ إذا خرج منك المذي ولو من غير قصد المذي يخرج من قصد فتقول له الشريعة تفطر. يمكن هذا. ألقاه مكتوفا في اليمن وقال له إياك أن تبتل بالماء. فلا بد ما دام شرحت له الشريعة لمن ملك إربه والجماع والمني أن يأخذ الشيء من المني من الرجل ومن المرأة. فلا يحكم على أصح قولي أهل العلم بفطرهما إذا خرج المني، أما إذا خرج المني فينظر في خروج المني. إذا كان يملك إربة فافترت نفسه على غير قصد فإن هذا كالمكره فلا فطر عليه. أما إذا تدرج ولا يزال يبالغ حتى أنزل فهذا عليه فطر. نعم هذا عليه فطر، لأن النبي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من إيش؟ من أجل. نعم.
قال أو أنزل أو كرر النظر حتى أنزل.
إيه أو كرر النظر حتى أنزل. طيب من نظر إلى امرأتي، يقول جابر بن زيد وغيره، من نظر إلى امرأتي فأمنى فلا يفطر، ليس عليه قضاء ولا فطر. فكيف تجمع بين كلامه هذا وكلام عبد الله بن قدامة أنه من نظر فكرر فأنزل فعليه فطر؟ كيف؟ الأول نحمل عليه أي إذا سبقه كان في شبق شديد لدرجة أن كانت امرأته يعني في حر شديد أو شيء فتبذلت في لباسها فرفع بصره إليها فتأمل في نظرة مفاتنها فأنزل، فهذا فجأه المني فلا حرج عليه لأنه كالمكره. لكن الذي رمى بصره لمفاتن امرأته وكر النظر إليها فهيج نفسه حتى أنزل وكان يمكن يصرف بصره، فهذا إيش؟ عليه القضاء لأن له اختيار. هذا هو الفرق، هذا له إيش؟ عليه اختيار. طيب اقرأ.
لو كانت امرأته
لو كانت
امرأته ليس
عليها
فطر.
أيوه. ما
لو أطلق النظر إلى
زوجته. أي ما عليه فطر. جاء لا شك. لكن لو أطلق النظر إلى امرأة أجنبية فكرر فيها فجاءه المني عليه فطر. كيف؟ نحن العلة ترى مو عشان النظر الحرام، العلة هو الاختيار. الاختيار هو آثم، هو آثم. لكن إذا عاود النظر لا شك في المرأة وغيرها. يعني المرأة العلة مو بالنظر نظر معصية، العلة وشو؟ في استباق الأمر غير اختيار. نعم.
قال أو احتجم عالما ذاكرا لصومه.
أو احتجم. اختلف العلماء في الحجامة رحمه الله. فذهب الجمهور أنها لا تفطر الصائم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الحجامة تفطر الصائم. والحقيقة أن الأدلة تكاد تكون متكافئة، لكن من تأمل وتدبر وحقق وجد أن قول شيخ الإسلام هو الصحيح أن الحجامة تفطر الصائم، وذلك لما جاء عن شداد من حديث شداد رضي الله تعالى عنه وعنه ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمأجوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا خبر عن النبي لا يقبل التكذيب، يقول النبي أفطر، كيف تقول أنت ما أفطر؟ تأول هذا الحديث الذي لم يفطروا بها كالمالكية وغيرهم لأنه أفطر بمعنى أنه سيؤول أمره إلى الفطر، مثل قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي سيؤول أمر ما أفعله من عصر العنب إلى خمر مع أنه ليس يعصر خمرا. نقول هناك قرينة صارفة. فما القرينة الصارفة التي جعلتك تقول أنه أفطر معنا سيؤول إلى الفطر ولم تقضي بحقيقة اللفظ؟ والأصل في اللغة الأخذ بحقيقة اللفظ، وهذا هو الفرق بيننا وبين المعتزلة الذين هم الجهمية والأشاعرة يؤولون اللفظ على غير ظاهره، فتكلموا في صفات الله بغير علم فعطلوا صفة الوجه والسمع والبصر. أما أهل السنة فيأخذون باللفظ النبوي على ظاهره ما دام أنه لم تأتي قرينة صارفة. فقال شيخ الإسلام يعني ما في قرينة صارفة في قوله أفطر، فلا ينبغي أن نكذب الرسول. أفطر الحاجم إيش؟ والمحجوب. أما كونهم يقولون لكن ثبت ما يدل على جواز الحجامة للصائم مما جاء في الحديث الصحيح أن النبي احتجم وهو محرم صائم. بعد الحديث رواه ابن عباس واختلف الرواة فيه، فالأوثق لم يذكروا صيام، ذكروا الإحرام، فذكر الصيام كما قال ابن أحمد شاذ منكر، وإنما هو في الإحرام، احتجم النبي وهو محرم. نعم. وأما حديث أبي داود وهو قول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، لم نكن نتقي في عهد النبي الحجامة إلا من أجل الضعف، مو من أجل الفطر، من أجل الضعف. يقال لا مانع من يعلق الحكم بعلتين، الضعف مع الفطر، لأن هناك دليل على العلتين، فإذا دلت الأدلة على أكثر من علة فيجوز تعليق الحكم. أي فليس الحكم مكون هنا من علتين، وليس الفطر أو ليس الضعف وحده، إنما الضعف نعم مع الفطر، بمعنى أنه من كان كذلك فإنه يحكم بإيش؟ بفطره، من فعل ذلك فإنه يحكم بفطره. وأما إذا قالوا جاء لسنة أبي داود أن النبي نهى عن إيش؟ الوصال والحجامة كقول ذاك الصحابي، ولم يحرمهما إتقان على أصحابه، هذا قول مين؟ قول الصحابي، وحينئذ لعولب الصحابي بقول غيره إيه، لأن هذا رمي بالمعنى الآن، وقد يكون فهم هذا أنه لم يحرم. وقد وجدنا صحابة آخرون إيش يقولون أن الحجامة فطر، قال ابن تيمية. فإذا تعرفت أقوال الصحابة في مثل هذه المسألة كما في شرح العمدة، منهم من قال مثلا تفطر وهي الحجامة، ومنهم من قال لا تفطر، فننظر ونرجح قول من هو كان ناقل عن الأصل، الذي قال هي مباحة لا تفطر هذا الأصل عدم التفطير، فلما ناقل وقال تفطر صار هو ناقل عن الأصل، فنرجح قوله من الصحابة. نعم. فحينئذ الحجامة تفطر الصائم، وفي وكان ما معناها كالفصل لأنه يبعد، وكالتبرع بالدم، لا كالتحليل، التحليل يخرج منه شيء يسير ما يحصل منه ضعف، خلع الضرس والأشياء اللي يخرج منه شيء يسير، أما إذا خرج منه شيء كثير فهذا، وعلى ذلك فإذا رعف وخرج منه دم كثير عليه لا فطر عليه، لأنه لم يكن مختار، مفهوم؟ من اشترطنا أن يكون مختار، انتبه. نعم. ها؟ والغسيل الكروي هذا أمر آخر، وهو أنه يلج إليه من الأملاح والأطعمة من طريق الليات، هذه ما هي يحكم إليه بالفطر، ده كان مختار. أما إذا جاء قال الدكتور أدوي ترى ما فيها شيء، بس يلا خلصنا وراك دور، كما يفعل بعض الله يهديهم، ما يتحرون، وأصلا تبقى المرة فيه عنده من الفسق والبلاء العظيم عنده، ولا يتحرى ولا شيء، يقول بس أنا خايف الآن أكون صايم، يقول إن شاء الله يا وارد ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله. إيش يقول له؟ دين يوسف، دين يوسف تحسن مسكين الدواء ما في شيء. ثم بعد ذلك قال له العلماء أن هذا إيش؟ عليه شيء، لأنه كان يظن أنه دواء، كان يقول له المرض يكون جاهل، حتى نفس المرض يكون أحيانا جاهل، يقول دواء دواء يا عم ما في شيء، بس حط سلبر وخلصنا، يحاسبوني الحين لما سويت لك. المهم ففعل، وهو ما يدري انه لا عليه شيء، اما اذا فعل وهو مختار يعلم فانه يفطر. نعم. ها؟ إيه، لكن اصلا وين ثبوت ان النبي احتجم وصائل؟ على قولهم ان ذلك صح، وان النبي احتجم وهو صائم، فقال ابن القيم في حاشيته على سنة أبي داود ائتوني معشر التاركين للفطر بالحجامة بإجابة على ثلاث أسئلة ثم أقول لكم أن الحجامة لا تفطر، أجيبوني، قلتم أن النبي احتجم وهو صائم، ائتوني بدليل أنه لم يكن معذور بمرض، ائتوني بدليل أنه لم يكن مسافر وكان في حضر، ائتوني بدليل على إيش؟ على ان هذا ناسخ فحيرهم بذلك. اذا تاملوا قوله بقوا على ان الاصل وهو افطر الحاجم والحجوم. طيب اذا هذه طريقه الراسخين، ان تمسك نص لا احتمال فيه ثم المتشابه ترجع فيه الى المحكم. والراسخون بالذين يقولون آمنا به. وإذا كان الإنسان في قلبه شيء فإيش يسوي؟ يحمل محكم على المتشابه إلا المتأول من العلم، هذا بغض النظر عنه، تكلم على الإنسان المتشابه باجتهاد، العلم منزهون عن ذلك. فابن تيمية جعل أفطر حاجة محجوم أصل خبر، ليس فيه احتمال، لا يقول التكذيب أفطر، فكيف نقول لا يفطر؟ ثم الأشياء الأخرى فيها احتمال ايش ارجعها الى هذا النص رحمة الله عليه. نعم اما الحاجة فقال ابن القيم رحمه الله الشريعة اذا علقت ايش اذا كانت العلة خفية علقت الحكم بمظنة. نعم فهنا الان الحاجم يمص الدم، ترى يقول ابن القيم الحجال القديمة ليس الحجاب مثلا اللي احتجمته انا بالاردن، احتجمت الاردن في حياه العلامه الالباني وزرناه رحمه الله، كان الحجام اللي هو زوج بنته طبيب وضع لي الات فوق راسي بعد ان شرب وصارت تحجم بنفسها من اليابان او كذا، فهذا لا يدخل. يدخل يقول ابن القيم في الحجامه ذات العرف الشرعي القديم اللي هي بالقرن يمص، فان الشريعه علقت الحكم بعله خفيه، إذا كان الحكم على علة خفية علق الحكم على المظنة. فمظنة إيش؟ مثل النائم الآن ممكن النائم يحدث، فعلق الحكم على المظنة هذه أنه قد يحدث، فإيش حكمت عليه إذا قام النوم إيش؟ وذلك من الطريف أن موسى الأشعري اللهم رضى عنه كان يتأول، فكان ينام جنب أصحابه، فإذا قام من النوم قال شممت مريح سمعت الصوت، فإذا قالوا لا صلى، لأنه يعتقد أن مقصود النوم إيش؟ مظنة الحدث. فإذا ثبت أن ما في حدث يقوم إيش؟ يصلي وليس عليه شيء. لكن هذا فيه نظر على كل حال، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيان كأوسة فمن نامت عينه فل يتوضأ. نعم اي خلاص هذا معلش الحجاب المحجوب. نعم
قال وان فعله نافلا او مكرها لم يفرض صومه.
اذا فعل هذه المفطرات ناسيا وايش او مكره لا شيء عليه، لان الناس جاء في حديث وهو من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فان الله اطعمه وسقاه، والثاني المكره لا اختيار له لا اختيار له فلا ينسب له فعل، والجاهل أيضا والناس. نعم
قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء.
طيب شيئا فشيء إذا طار إلى فأنفه إلى فمه ذباب فابتلع، فقال حسن أو غيره من التابعين أنه لا شيء عليه. ما رأيكم في اللي يقول المسألة لها تفصيل؟ ممكن شيء لابد أن يكون كذلك، فيقول كان ينبغي العالم يفصل، لأنه في الواقع لا أحد يشتهي الذباب فيصنع من فيه مصيبة لا شك، فإنه لابد إذا قال الفقيه إذا طار إلى فيه الذباب فابتلعه أن يكون المقصود الغالب وشه خير قصد، فلا تفصل تقول والله أما إذا كان قصد مثل السحاب وده، لأن هذا ما يمكن. إن يتكلمون عن غالب الفقهاء وهو الغالب الناس ما يأكلون الذباب. نعم إذا دخل أي خلاص مفطر، لأنه هنا وش سوى استقاء. أي نعم طيب لو إنسان كما أقول أخوكم الآن ذهب الذباب، كان بدأ بالسؤال أخونا فأتبعه بسؤال آخر فقال لكن إذا دخل الذباب مظنة الضرر في البطن، فأدخل أصبعيه ليقي لينفع نفسه ولا يدفع الضر عنها بالقيء، أيضا يفطر. مثل الإنسان اختار الحجامة لينفع نفسه ما يفطر، هذا كذلك. نعم.
قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقهما.
إيه، أو تمضمض أو استنشق هكذا وصل إلى حلقهما اختيارا. والبعض قال حتى لو من غير اختيار، لكنه ما أطاع الرسول في حديث لقيط بن صمرة حينما قال بالغ إلا تكون صائم. هذا الإنسان أهم قول الرسول، صار يبالغ كالموسوس. ترى الموسوس يفعل بدعة ولا يشعر بها. وشو؟ إن في كل مرة يتوضأ يوجب على نفسه أنه لا استنشاق له إلا بالمبالغة، فلا بد أن يحس بالماء في أقصى الخياشيم ولا يحس أنه عبارة الذمة. هذا الإلزام بالنفس ترى ابتداع، لأن المبالغة في الإيش؟ في الاستنشاق سنة مستحبة، فلا شيء يوجب نفسه. أهم شيء في الاستنشاق أن يصل الأدنى، فقلب المستحب إلى واجب ابتداع في الدين. فإذا استنشق ووصل إلى أدنى أنفه، إلى أدنى أي نعم خلاص استنشق، لكن المبالغة شيء زائد مستحب. فإذا فعل هذا المستحب مع أن الشريعة خاطبته بأن لا يفعله هو صائم، وتجاسر وفعله وفعله، قال البخاري يفطر بعضه، وبعضهم قال لا يفطر للمهما كان ليس له قصد. مفهوم؟ نعم. إيه هذا نفس الشيء، يعني يقول أخوكم إنه دخل الدبابة مضطر هذا، لكن قاعد يمين يسار يحاول يخرجها وفجأه القيء وهو لم يقصده، مكره هذا. نعم.
قال أو فكر فأنزل.
أو فكر فأنزل هذا محمول على إيش؟ هذا ما لا يفسد، لكن لا يفكر فينزل على قسمين. لو قلنا أنه به شبق لدرجة أنه إذا واصل الفكرة وتصور مفاتن المرأة، واصل الفكرة وصور نفسه أنه يوقعها إلى أن ينزل عند القدرة على هذا والاختيار، نقول يفطر، لأنه قد دل الدليل على أن الإنسان محاسب على فكره فيما يضبطه. فيما يضبطه ما الدليل؟ ما رواه ما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. كيف سيطر على هذا؟ لأنه يقدر يضبط فكره، أما ما شرح فكره بإيش؟ في صفة الله، كيف وجهه؟ كيف يصرفه إلى الآلاء؟ أن الله أنعم عليه بالسمع والبصر حتى لا يتكلم الله بغير عبده، يسمع صناعة الجهمية الذين عطلوا صفة الرب، أن الأول نشبه ثم عطل. فقال ابن عباس تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء ويشتكي، قال يا رسول الله كما في مسند أحمد وغيره، إن نجد في أنفسنا مما لو أن أحدنا خر من السماء أو كان حمما أو كما قال لا يحدث به، يعني من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله. فقال النبي فلينتهي، إذا فيه فكرة تستطيع أن تنتهي عنها، فإذا ما انتهيت آذن. إذا إذا واصلت الفكرة لا أنا أبي أعرف كيف صفة الله كيف إلى آخره، أنت آثم، لأن النبي قال فلينتهي. فهذا مثل إنسان جاء بذهنه صورة امرأة، ما شغل باله بالقرآن يدبره وما صرف، فصار يتابع ويركز ويريد المني إلى أن أخرج، هذا واضح له اختيار. أي نعم.
قال أو قطر في إحليله.
أو قطر في إحليله هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يفسد، لأنه ليس بطريق للمعرفة.
قال أو احتلم.
أو احتلم ليس له اختيار، وهو نائم لا يشعر بشيء فاحتلم فليس له اختيار. نعم، لا هو نائم ولا وهو مستيقظ كما حدث للبعض أو قد يحدث للبعض أنه يرى اللذة في النوم ثم عند الإنزال يستيقظ وإذا بالماء يسبقه، هل عليه شيء؟ مكره. طيب، يرى اللذة والوقاع في النوم ثم يستيقظ من النوم وهو باقي شوي من اللذة يكملها الفراش. قالوا شو يفتر طبعا لأنه له إيه؟ لأنه حركة واختيار. نعم.
قال أو ذراعه القي لم يفتر صومه.
أو ذراعه القي لحديث الترمذي، من ذراعه القي فلا قضاء عليه، من استقاء يعني هذا الذي يقضي. نعم.
قال ومن أكل يظنه ليلا فدان نهارا فعليه القضاء.
من أكله يظنه ليلا فدان نهارا فعليه القضاء. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول إذا أخطأ فظنه ليلا فدان نهار فلا قضاء عليه. قول الثاني أن عليه القضاء، وسبب اختلافهم هذا ومن أسبابه النظر إلى حديث أسماء الذي خرجه البخاري في صحيح. قال أفطرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، فانقشع الغيم وإذا بالشمس طالعة، فقيل للراوي أو قضوا أو قضيتم؟ قال وابد من القضاء. فهنا حصل خلاف بين العلماء، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء عليه. قال شيخ الإسلام ولو كانوا قد قضوا، ولو أنهم قضوا لنقل، فلما لم ينقل أنهم قضوا فدل أنهم لم يقضوا. والرب يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. والصائم مأمور أن يفطر في بداية صومه، لا يؤخر الصيام الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور. فلا يقال فلماذا لم تنتظر حتى، لأنه مأمور بإيش؟ بالتعجيل، وهو عجل على غلبة الظن. فبانت الشمس فلا قضاء عليه، لأنه لو قضوا لنقل ذلك. على أن عروة أو غيره قال ولم يقضوا، وكانت روايته أصح من أو ضد من القضاء. نعم نعم، جاءت أقضوا وجاءت إيش؟ لم يقضوا، ورواية لم يقضوا أصح. يعني لحرمة النهار قيل يمسك، لأنه في عاشوراء قال من لم يطعم إلى جئ لازم، طبعا البقية يمسك لا شك يمسك لأنه أخطأ يمسك. إيه ليس حرمة النهار فقط بل للصوم يمسك.
قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفطر صومه.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، هو شاك أطلع الفجر يطلع، فأكل في فترة الشك فلم يفطر الصوم، لم يفطر الصوم. وذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا التبين يرفع الشك. فما دام انه في الشك على فقه هذه الآية وتفسيرها، نعم يجوز ان ياكل ويشرب ويجامع. ويدل على ذلك من جهة اثار الصحابة اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول ابن عمر عنه، كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، وكان ابن مسعود يقول نعمة رجل القرآن عبد الله بن عباس. فسأله رجل فقال له متى يمسك الصائم، متى يمسك؟ فتفتل رجل في المجلس قال إذا شك، فإذا شك يجب أن يمسك. وهذا فيه تنبيه إخواننا الطلبة، إذا كان في المجلس رجل من أهل العلم فينبغي أن لا ينازع عند الجواب كما يفعل بعض من لا يوجد فيه احترام العلماء، فإن من أدب العالم أن تستأذنه أو تجعله هو يجيب في المجلس. فلعله حرم ذاك الرجل هذه البركة، سابق ابن عباس فكانت الإجابة خاطئة، فقال للرجل كل واشرب حتى تشك. نعم إذا شككت لا تأكل ولا تشرب. فابن عباس أنكر عليه أو قال له بل كل ما شككت حتى لا تشك. وهذا تفقه ابن عباس في آية وهي حتى يتبين، فقبل التبين يجوز الأكل والشرب. فإذا أكل وشرب والأذان يؤذن، فأذن الأذان وهو يشرب والإناء في يده، فلا بأس أن يبقى، لما روى أبو داود وحسنه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليضع حتى يقضي منه نامته، غير الجماع. فلا يقاس الجماع بالطعام وبالشراب، لما روى البيهقي في سننه عن أبي هريرة أن رجلا سأله يجامع الرجل فيؤذن عليه المؤذن فقال ينزع. والسبب في ذلك أن الجماع حرمته أشد، نعم حرمته أشد، وإنما جاء الاستثناء في الشراء. نعم.
قال وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
إذا أكل وشاك في الشمس، نعم هو شاف الشمس عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النار. انتهى. انتهينا الآن الحمد لله.